الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، أن يذهب عن المهمومين همهم، وأن يغفر للعاصين المذنبين ذنوبهم. اللهم فرج كربنا وأذهب همنا، وبلغنا أمانينا ومرامنا، اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوب الأزواج، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أقر أعين الأزواج بنسائهم، وأقر أعين النساء بأزواجهم. اللهم بارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا، وبارك لنا في قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الهدى والدين، بارك لنا في صحابة نبينا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا يا ربنا بحولك وقوتك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مع ركب الأطهار الأخيار، مع ركب المسلمين من الرجال والنساء، مع الذين آمنوا برسول الله واتبعوا النور الذي أنزل معه، مع هؤلاء الذين زكاهم ربنا ومدحهم نبينا، اصطفاهم ربنا لصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحملوا الدين وجاهدوا بين يدي رسول الله عن يمينه وعن شماله ومن أمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن الله أثنى عليهم بسبقهم إلى الإسلام واتباعهم للنبي خير الأنام، وأخذهم هذا الدين ما على ما يجب أن يأخذوه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فاللهم ارض عن صحابة نبيك وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلني وإياكم والمشاهدين والمسلمين من أحباب نبينا ومن الذين يتبعونه في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يتوفانا وإياكم على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نضمع بعدها أبدا بحوله وقوته وخير الغافرين. مع بقية آل بيت رسول الله، مع من كان النبي يجله إجلال الولد لوالده، وهذه خاصة خاص الله بها نبيه من دون سائر أصحابه ومن دون الناس جميعا. سيدنا وقدوتنا وأسوتنا اليوم، صحابينا اليوم الذي نشرف بالكلام عنه ونسعد بذكر مناقبه وفضائله وسيرته رضي الله عنه وأرضاه، إنه واحد من آل بيت رسول الله الذين أثنى الله عليهم وأثنى النبي عليهم وأوصى الأمة بمعرفة قدرهم ومنزلتهم والترضي عنهم رضي الله عنهم، بل أمرنا نبينا بإجلالهم، وإجلالنا لآل بيت رسول الله إنما هو إجلال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين النبي أنه لا يدخل الإيمان قلب امرئ حتى يحب العباس وآل بيت رسول الله لله ولرسوله. فوالله ما دخل الإيمان قلب عبد حتى يحب آل بيت رسول الله، لحبهم لله ولقربهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العباس كان من أطول الرجال وأحسنهم صورة وأجهرهم صوتا رضي الله عنه وأرضاه. كانت له جفنة لفقير بني هاشم، وكان له حلم لجاهلهم، وكان له ثوب لعاريهم. هو من أبر الناس رضي الله عنه وأرضاه وأوصلهم وأجودهم. هو الذي نال شرف رفادة البيت والحجابة والسقاية، هو الذي نال شرف سقاية الحجيج رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاها النبي وزكاها له لمنزلته من رسول الله. هو الذي قال النبي عنه: هذا بقية آبائي، هذا أبي، وعم الرجل صنو أبيه، وعم الرجل صنو أبيه رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إنه شهد البيعة، بيعة العقبة، ولم يكن من أهلها، وشهد بدرا ولم يكن من أهلها. قيل إنه أسلم رضي الله عنه قبل بدر، وقيل أسلم مع خيبر أو قبل خيبر، والشاهد واليقين أنه أسلم قبل فتح مكة، فليس من الطلقاء رضي الله عنه، بل إن له دورا عظيما في الإسلام حتى وإن لم يسلم إلا عند فتح مكة في السنة الثامنة، لكن الله أراد له أن يكون في مكة، فكان يعتز به المسلمون المستضعفون المقيمون في مكة. كان العباس لهم ردأ ودافعة يصد عنهم الأذى من مشركي قريش، لأنه كان يتدخل، لأن مشركي قريش كانوا يظنون أن العباس منهم، فإذا رأى أحدا من المشركين يعذب أحدا من المسلمين كان يتدخل لنصرته ورفع الظلم عنه، فكان المشركون يستجيبون للعباس. وكان رضي الله عنه وأرضاه حتى وإن كان على قول البعض على شركه، كان يكتب للنبي أخبار قريش أولا بأول، فكان عينا لرسول الله على قريش، وهذا الذي يؤكد أنه أسلم قبل فتح مكة، قبل غزوة بدر، وهو الذي يؤكد لنا أيضا أنه أسلم قديما وأخفى إسلامه رضي الله عنه لحكمة أرادها الله، أن يبقى في مكة يكون عونا للمستضعفين من المسلمين، ويكتب للنبي الأمين أخبار قريش، فكان النبي كأنه بينهم يعرف حالهم وأحوالهم. هو الذي أخبر النبي بخبر الأحزاب رضي الله عنه وأرضاه. العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، عم النبي، بقية آل بيت رسول الله. نقول كما قال القائل: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له. يا آل بيت رسول الله حبكم يعلم الله في قلوب كل مؤمن لا محالة، لكننا مع حبنا لآل بيت رسول الله فإننا لا نتجاوز الحد في حبهم، ولا نعطي لأحد قدرا أعظم من قدره حتى نبلغهم إلى منزلة النبوة، أو حتى يصل بعضهم في الفضل أو في الكلام أو في المحبة أو في التقديم على رسول الله، كما يقول بعض طوائف الناس أو تقول بعض طوائف الناس ممن يقولون ويزعمون زورا أنهم يحبون آل بيت رسول الله، ومن شدة حبهم تشيعوا لآل بيت النبي حتى رفعوا قدرهم، فمنهم من جعل قدر آل بيت رسول الله أعظم من قدر النبي، وربما وصل إلى قدر الإله، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله تعالى أن يرد الجميع إلى دينه مردا جميلا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. فنحن نحب آل بيت رسول الله، ونشهد الله على ذلك سائلين الله الصدق في كلامنا وفي أفعالنا. ومع حبنا لآل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم. ومن قدرنا وتقديرنا ومن تقديرنا لآل بيت نبينا هو ما نتكلم عنه من مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يستسقي كان يستسقي بعم النبي بالعباس، ويقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، ونحن اليوم نستسقي بالعباس عم نبيك فاسقنا، فكان الله عز وجل يتقبل منهم فيسقيهم. يقول رزين سئل العباس أنت أكبر أم رسول الله، وأيضا ذكروا أن هذا من حديث عبد الله بن عمر، قيل للعباس أنت أكبر أم رسول الله، وكان العباس قد ولد قبل رسول الله قبل عام الفيل أو قبل حادثة الفيل بسنتين أو بثلاث سنوات. قالوا له أنت أكبر أم رسول الله قال رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله، أو رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. وهذا مثل عظيم في الأدب مع النبي، وإن كان من عم النبي، حتى نعرف كيف كانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العباس كان من أطول الناس وأحسنهم صورة، أبيض بض رضي الله عنه، ممتلئ طويل جميل الشكل وسيم الهيئة، ومع هذا كان فيه حلم وأناه رغم سؤدده وسيادته رضي الله عنه وأرضاه. وفي القليل النادر من يجمع بين قوة البدن وبين الحلم، أو بين السلطة والسيادة وبين الرحمة والرأفة والحلم، من جمع بين هذين فإنه قد كملت له مكارم الأخلاق. نسأل الله أن يكرمنا بكرمه وأن يسترنا بستره بحوله وقوته. خرج العباس إلى بدر مع المشركين، لأن المشركين ما تركوا أحدا منهم إلا صحبوه، ومن تخلف عن الخروج كان يبعث رجلا مكانه، يبعث رجلا يقاتل محمدا مكانه، كما فعل أبو لهب لما اعتذر عن الخروج أرسل رجلا مكانه حتى ينجو من القتل في يوم بدر ليموت بطريقة أخرى، كما قال أهل المغازي والسير. لما خرج العباس إلى بدر مع المشركين، وكان كما يقول أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مملوكا للعباس، أبو رافع كان خادما للعباس ثم وهبه العباس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كنا آل العباس أسلمنا سرا قبل بدر، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر كما عند الهيثمي في مجمع الزوائد وعند أحمد في مسنده، وقد ذكرها صاحب صحيح السيرة النبوية. يقول خرج العباس إلى بدر مع المشركين، وقبل أن يخرج جلس مع زوجته أم الفضل، أم الفضل زوجة العباس، والعباس أكرم أصهار العباس رسول الله، وحمزة أخوه وجعفر ابن أخيه، وهو تزوج الأربعة الكرام رسول الله والعباس، وحمزة وجعفر تزوجوا بأربع نسوة من أم واحدة، أكرم النساء في العرب أصهارا، سماهن النبي بالأخوات المؤمنات، أم الفضل زوجة العباس، وميمونة بنت الحارث زوجة النبي، وأسماء بنت عميس زوجة جعفر، وسلمى بنت عميس زوجة حمزة رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء الأربعة تزوجوا بهؤلاء الأربع نسوة، ميمونة وأم الفضل وأسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس، نعرف هذا. يقول: جلس العباس مع أم الفضل قبل أن يخرج إلى بدر، وقد خبأ خبيئة مالا عظيما، خبأه دفنه في الأرض، وقال له: قد خبأت مالا في مكان كذا، فإن ردني الله سالما فالمال مالي، وإلا إن قتلت فللفضل كذا، ولعبد الله كذا، ولقثم كذا. وكان للعباس ستة ولد من أولى من ميمونة من أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها، كان له الفضل وعبد الله الحبر وعبد الرحمن الجواد وعبيد الله ومعبد وقثم رضي الله عنهم جميعا. ستة من أم الفضل ما ولدت نجيبة من فحل بجبل سمعنا أو سهل أو علمنا أو سهل، كستة من بطن أم الفضل، كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل، أنعم بها من كهلة وكهل، أنجبت ستة. قال العباس: فإن قتلت فللفضل كذا، ولعبد الله كذا، ولقثم كذا، ووزع التركة قبل أن يخرج. شاء الله للعباس أن يخرج، وأعلن النبي بين أصحابه في يوم بدر: من لقي منكم أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه خرج مستكرها أو خرج مكرها. قال: وبالفعل جاء يوم بدر، وبدأت المعركة، والعباس في صفوف المشركين يحارب ابن أخيه، فجاء رجل يقال له أبو اليسر، هو الذي أسر العباس رضي الله عنه وأرضاه، فوجد العباس يقول أبو اليسر: فوجدت العباس قائما كأنه صنم لا يتحرك مندهش مما يرى، قتل 70 من سادة قريش، وأسر 70 آخرون، كان من الأسرى العباس، لما رأى العباس ما يفعل المسلمون في المشركين ذهل، وقف كأنه صنم. فجاءه أبو اليسر وقال له: بئس العم أنت، تقاتل ابن أخيك مع عدوك؟ فقال: وما فعل ابن أخي محمد، أقتل؟ قال له أبو اليسر: لا، هو أكرم عند الله، إذ أكرمه الله ونصره على عدوه. قال: فما تريد مني؟ قال: أريد أسرك، فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلك. فقال: من لقي العباس فلا يقتله، فإنه خرج مستكرها. فقال: ليست هذه بأول صلة له لأهله، لقد وصلنا النبي بصلات كثيرة، أكرمنا بكرامات عديدة، ما هذه والله بأول صلة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء به أبو اليسر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح السيرة أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لما جاء به إلى رسول الله قال العباس كما في مسند أحمد من حديث أنس قال العباس يا رسول الله والله ما هذا أسرني، إنما أسرني رجل أجلح شديد البياض على فرس لم أراه ولم أعرفه بين الناس، لم أره بين الناس، والله ما أسرني هذا يا رسول الله، إنما أسرني رجل أبيض شديد البياض على فرس له، ما رأيت هذا الرجل في القوم. فقال أبو اليسر يا رسول الله أنا أسرته، فقال النبي أسكت، إنما أيدك الله بملك أو أعانك عليه ملك. فقال العباس رضي الله عنه لما وقعت أسيرا أخذوا من مالي، وكان العباس قد صحب معه مال لأن قريشا خرجت بقدها وقديدها، خرجت بمالها وعزها وفخرها وكبريائها لحرب رسول الله، وأخذوا معهم المال لأنهم ظنوا أن المعركة ستطول حتى يستعينوا بهذا المال على حرب رسول الله. قال لما وقع العباس أسيرا أخذوا من ماله 20 أقية من ذهب، 20 أقية من ذهب. فلما أسروا العباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب السير، فقيدوا العباس أوثقوه في القيود كما أوثقوا الأسرى. قال وما نام النبي هذه الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأوه وهو يدخل ويخرج والقلق في وجهه، فقالوا ما لك يا رسول الله؟ قال إني أسمع أنين عم العباس في القيود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في اللقاء القادم في أول معركة بدر قال صلى الله عليه وسلم من لقي العباس فلا يقتله فإنه خرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه قال والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف، أي لأضربنه بالسيف، نقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس. قال فسمع النبي المقالة أو بلغت النبي المقالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحزن النبي وتألم وقال يا عمر أيضرب وجه عم النبي، أيضرب وجه عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ فقال عمر يا رسول الله نافق أبو حذيفة، مرني أن أضرب عنقه أو أقطع رأسه. فقال النبي لا تفعل. قال أبو حذيفة ابن عتبة ووالله ما زلت أخاف أن ينزل على النبي آية تفضحني بهذه الكلمة التي قلتها، وما زلت أخاف أن أموت على غير الإسلام حتى مات شهيدا في يوم اليمامة في يوم حرب مسيلمة الكذاب. ما أمن كلمة خرجت من فمه في وقت غضب أو في وقت معركة. لما سمع النبي يقول صلى الله عليه وسلم من لقي العباس فلا يقتله، قال أبو حذيفة وقد قتل أبوه وعمه وأخوه في يوم بدر، قال أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ لئن لقيته لأضربنه بسيفي هذا. لكن النبي ربما يطمع أن يسلم العباس ويرجو إسلامه. قال لما وقع العباس أسيرا وأوثق قيوده، كان العباس يئن في القيود، وكان العباس رجلا طوال كما ذكر صاحب سبل الهدى والرشاد. لما وقع العباس أسيرا في يوم بدر لم يجدوا له ثيابا تكفيه لأنه كان طويل، بحثوا له عن ثوب يريد أن يغتسل أو أن يستحم ويبدل ثيابه أو يغير ثيابه، فبحثوا له عن ثياب لم يجدوا ثوبا يصلح له إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، لأن عبد الله بن أبي كان رجلا طوال أيضا في طول العباس، فلم يجد له ثوبا إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول، فوهبه له، أي عبد الله بن أبي وهب الثوب للعباس عم النبي. لهذا قال بعض أهل العلم لما مات عبد الله بن أبي رغم نفاقه ورغم نهي الله تعالى للنبي أن يصلي عليه، إلا أن ابنه عبد الله ابن عبد الله جاء إلى النبي يسأله ثوب النبي ليكفنه فيه، فأعطى النبي له ثوبه ليكفنه فيه. قال أهل العلم أراد النبي أن يرد له تكرمته، أراد أن يرد له، وكان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أحسن إليه يرد إليه الإحسان بأحسن منه، وهذا من كرم نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا لما أعطى النبي ثوبه لعبد الله بن أبي اعترض عمر أمير المؤمنين وقال يا رسول الله أتعطي ثوبك لهذا المنافق لهذا الكافر طالما فعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أعلم يا عمر، وأعطاها النبي وأعطى الثوب له النبي لرد جميل عبد الله ابن أبي لما أعطى عم رسول الله ثوبه رضي الله عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقع أسيرا أخذوا منه 20 أقية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر صاحب صحيح السيرة من حديث عبد الله بن عباس أن رجالا من الأنصار ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له يا رسول الله نترك لابن أختنا فداءه. وكان النبي قال ليفدي كل منكم نفسه، فكان فداء الرجل في يوم بدر 4000 درهم. 4000 درهم. فقال رجال من الأنصار تقربا إلى النبي وأدبا مع عم النبي يا رسول الله نترك لابن أختنا فداءه، ولم يقولوا نترك لعم النبي بل نترك لابن أختنا، لأن أمه كانت من بني النجار من الخزرج. لهذا قالوا أدبا مع رسول الله حتى لا تكون منة على النبي بل تكون المنة على العباس. قالوا نترك لابن أختنا فداءه يا رسول الله، قال النبي لا تفعلوا، لا خذوا منه الفداء كغيره من الناس. قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تألم لأنين العباس ذهب رجل من المسلمين فأرخى القيود عن العباس ورجع يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العباس سكت، فقال النبي ما لي لا أسمع أنين العباس؟ قال رجل يا رسول الله قد أرخيت القيود، خفتها شوية. قال افعلوا بكل الأسرى كذلك لعدل النبي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، لا يحابي أحدا وإن كان الأحد هو عم النبي. قال افعلوا بكل الأسرى كذلك، أي ارخوا القيود عنهم. قال العباس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما عندي من مال أفدي به نفسي، لأن النبي قال له يا عباس افدي نفسك وافدي عقيل وافدي نوفل بن الحارث وافدي مملوكا لك، يعني افدي الأربعة الذين خرجوا معك في الحرب أنت والثلاثة، افدي عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب ابن أخيك وجعفر ابن أخيك ومملوك للعباس، قال افدي هؤلاء. قال يا رسول الله والله ما عندي من مال، ما عندي مال، ولما أسرني أصحابك أخذوا مني 20 أقية، فاحسب 20 أقية من هذا الفداء. فقال النبي لا، ذاك مال ساقه الله إلينا، افد نفسك يا عباس. قال العباس يا رسول الله والله قد كنت مسلما. قال أما إسلامك فيعلمه الله، وإنما أنت خرجت علينا أو خرجت تظاهر علينا وليس لنا إلا الظاهر، فأنت كنت مع عدونا أما إسلامك فالله تعالى يجازيك به إن كنت صادقا، أما الظاهر فهو أنك علينا ولست معنا. افد نفسك يا عباس. فقال ما عندي من مال، فقال أين المال الذي خبأته وأنت مع أم الفضل إذ قلت لها إذا أنا مت فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولقثم كذا؟ فقال يا رسول الله والله ما شهد هذا غيري وأم الفضل، وما وكنت أعلم أنك رسول الله من قبل، فقد علمت أن الله يطلعك الغيب ويعلمك الغيبة. فقال يا عباس افد نفسك، ففدى العباس نفسه 120 أقية ذهبا، 120 أقية، وفدى ابن عمه ابن أخيه أو ابني أخيه وكذلك المملوك كل واحد 100 أقية من الذهب، وفدى العباس نفسه رضي الله عنه ليساوي النبي بينه وبين غيره من أصحاب رسول من الأسرى، لأن رسول الله ما جاء إلا بالعدل صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحابي أحد أبدا حتى وإن كان هذا عمه. قال لما فدى العباس عمه، لما فدى العباس نفسه وفدى عقيل ونوفل والمملوك، أراد أن يرجع إلى مكة بعد أن فدى نفسه وعاش بها زمانا، والنبي ينتظر إسلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتمناه. ولم يشهد العباس مع قريش لا الأحزاب ولا أي معركة بعدها، لم يخرج مع المشركين في معركة بعد ذلك، إلا لما جاء يوم خيبر مسلما كما قال بعضهم، وأعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له 50 وسقا من الحبوب. قيل إن العباس رضي الله عنه لما جاء إلى النبي يقول إني أسلمت حتى لا يدفع الفداء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أعلم بإسلامك وهو يجازيك على ذلك، كما قال ربنا عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. قيل إنها نزلت في العباس خاصة وهي عامة في كل من أخفى الإيمان وأظهر غيره، أو أخفى الكفر وأظهر الإيمان. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. قال النبي للعباس إن كنت كما قلت فالله يعلم وهو يجازيك، أما لنا الظاهر، أما نحن فلنا الظاهر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يقول العباس رضي الله عنه لما أخذ مني المسلمون يوم بدر 20 أقية أعطاني الله بهم 20 مملوكا كل واحد منهم له مال يضارب به في السوق وأنا أنتظر الأخرى. ما هي الأخرى؟ ألم يقل ربنا عز وجل كما قال أصحاب التفسير نزلت في العباس لما قال أنا مسلم، قال الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فيقول أعطاني خيرا مما أخذ مني، أعطاني مقابل 20 أقية 20 عبدا 20 مملوكة كل واحد عنده مال يضارب به في السوق ويتجر ويأتيني بالربح، يأتيني بالأموال الكثيرة، وأنا أنتظر الأخرى ويغفر لكم والله غفور رحيم. وما دام العباس نال الأولى فسينال الآخرة، ونحن نوقن أن الله قد غفر له لأنه أسلم وآمن واتبع رسول الله وصحب رسول الله، بل إنه كان من خير أصحاب رسول الله، بل إن النبي كان يجله رضي الله عنه وأرضاه. قال: أخذ الله مني 20 أقية، أخذ الله أو صحابة رسول الله أخذوا مني 20 أقية وأعطاني الله عليها 20 مملوكة، كل واحد معه مال يضرب به في الأسواق أو يضارب به في الأسواق، وأنا أنتظر الأخرى، أنتظر مغفرة ربي. ومرت الأيام وجاء العباس مسلما قبل فتح مكة، فليس من الطلقاء ولا هو ممن دخل في الإسلام جبرا، بل إنه أسلم في بدر كما قلنا، إنه أسلم قبل خروجه إلى بدر كما قال أبو رافع مولى رسول الله وكان خادما للعباس، قال: كنت مملوكا للعباس وكنا أسلمنا آل بيت العباس سرا. أسلمت أم الفضل وأسلم أبو رافع وأسلم العباس سرا، لكنه أخفى إسلامه عن قريش. وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال أن فيه إرسال، فهو مرسل في جزء من هذا الحديث فيه إرسال، قال أي أنه ضعيف لكننا نقوله على سبيل الاستئناس به. قال أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه: كنا أهل العباس قد أسلمنا سرا، وكنت أعمل الأقداح للعباس، القدح الذي يشرب فيه الناس الخمر أو ما يشتهون، وكنت أعمل الأقداح للعباس وأنا عند حجرة العباس وأم الفضل في داخل الحجرة، وجاء أبو لهب عم النبي عبد العزة الذي عاش على الكفر ومات عليه، تبت يداه في الدنيا والآخرة لأنه ما نصر ابن أخيه بل حاربه وعانده، يقول أبو رافع: فجاء الخبر أن رسول الله وأصحابه قد قتلوا 70 وأسروا 70 وفعلوا في المشركين الأفاعيل، فجاء الخبر إلى أبي لهب، فجاء إلى بيت العباس متثاقلا يجر رجليه بالكاد حتى جلس على باب الحجرة، وأنا أصنع الأقداح وأم الفضل بداخل حجرة العباس رضي الله عنها وأرضاها. فبينما هي كذلك إذ جاء أبو سفيان ابن الحارث إلى مكة مسرعة، فلما رآه أبو لهب قال: عندك والله الخبر، ماذا عندك؟ أبو سفيان بن الحارث: ماذا عندك؟ قال: والله لقد لقينا رجالا ما رأيناهم، رجال على خيل بلق، يعني بين الأسود والأبيض، رجال يلبسون العمائم وثياب بيض على خيل بلق، ما رأيناهم في القوم، فما إن لقيناهم حتى أعطيناهم أكتافنا فقتلوا وأسروا. بمجرد ما بدأت المعركة لقينا رجال ما رأيناهم في القوم، رجال على خيل بلق، على خيل مخططة بالأبيض أو نصفها أبيض وأسود، على خيل بلق، عليهم عمائم، عليهم ثياب بيض، ما رأينا وجوههم، ما إن لقيناهم إلا أعطيناهم أكتافنا فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا. فقال أبو رافع وهو يجلس يصنع الأقداح: الله أكبر، والله إنها الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعلها الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعلها الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يقول أبو رافع: والله إنها الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده وضربني على وجهي ضربة حتى أوقعني وكنت رجلا ضعيفا. وأبو لهب كان رجلا طوال وسيم جميل أبيض له غديرتان لكنه كان أعور عم النبي، فأخذ من بعض صفات العباس في الطول والوسامة والجمال كما كان العباس، لكنه كان شيطان أعور. قال أبو رافع فضربني حتى أوقعني على الأرض، قال فثاورته يعني قمت إليه، انقض عليه مثل الهرة التي تنقض على أسد زي قطة مع أسد. قال فثاورته، قال فحملني وضرب بي الأرض ثم برك علي. وأبو لهب كان طوال عملاق قوي، وهذا خادم مسكين أبو رافع ضعيف. قال فرفعني وألقى بي الأرض، رماني على الأرض ثم برك علي. فسمعت أم الفضل ورأت ما يفعل بمملوك العباس أو بمملوكها، قالت فأخذت عمود الخيمة ثم ضربت به رأس أبي لهب ضربة، ضربت به رأس أبا لهب ضربة، رأس أبي لهب ضربة، فشدته شدة قوية، ثم قالت له أستضعفته أن غاب سيده، لأن العباس غائب استضعفته، والله لو كان العباس حاضرا ما فعلت هكذا، لكن إن غاب العباس فهناك أم الفضل زوجة العباس هي أرجل من الرجال رضي الله عنها وأرضاها. قالت فقال أبو رافع فأخذت عمود الخيمة ثم ضربت به رأس أبي لهب فشدته شدة قبيحة، قال فمشى مخذولا لم يستطع أن يتكلم. فيه دلالة على أن العباس كان قد أسلم قبل غزوة بدر كما قال بعض أهل السير، لكن هذا الحديث كما قلنا مرسل والله تعالى أعلم بالصواب، لكن الصواب الذي نعرفه أن النبي قال للعباس إن كنت أسلمت فالله يعلم بحالك وهو الذي يجازيك، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال فما خرج العباس إلا قبل فتح مكة، خرج العباس ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فهو آخر من هاجر من المسلمين. قال وهو حديث ضعيف أن العباس كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أني أريد أن أهاجر إليك، فقال له النبي مكانك لتكون آخر المهاجرين كما كنت أنا آخر النبيين، وهذا حديث ضعيف، لكن الصحيح أن العباس أسلم وهاجر إلى رسول الله قبل فتح مكة وخرج مسلما مهاجرا، فكان رضي الله عنه وأرضاه آخر المهاجرين إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه لما خرج العباس. ولقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء بجيش الفتح في شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرته على رأس 10,000 مقاتل يتقدمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العباس في نفسه يا ويح قريش إن دخل النبي مكة عنوة أي جبرا لن تقوم قائمة لقريش بعد اليوم ذل الدهر. يا ويح قريش، ما زال العباس يريد الخير لقريش، وهو قلب كل رجل يحب الخير للناس، كل رجل في قلبه إيمان يحب الخير للناس. فقال العباس يا ويح قريش إن دخلها رسول الله عنوة، ثم بدأ العباس يفكر كيف يفعل مع رسول الله ليطلب الأمان لقريش رضي الله عنه وأرضاه. فاصل ونعود لنعرف ماذا فعل العباس مع قريش ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأستودعكم الله.
سنعود بإذن الله.
صحبه وسلم. قلنا لما خرج العباس يوم فتح مكة ووجد رسول الله قد جاء بجيش عظيم قال يا ويل قريش أو يا ويح قريش لو دخل النبي مكة عنوة ما أبقى منهم أحدا لم تقم لهم قائمة بعد اليوم وماذا أفعل؟ فخرج العباس وقد ركب بغلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهباء، خرج وهو يركب بغلة النبي الشهباء، قال فخرجت إلى الغابة لعلي ألقى راعية أو ألقى صاحب غنم أو صاحب حاجة فأبلغ قريش أن يخرجوا إلى رسول الله فيطلبوا منه الأمان قبل أن يدخل النبي الجيش. قال وبينما العباس رضي الله عنه على بغلة النبي يطوف في الغابة وكان أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد خرج ثلاثتهم لينظروا إلى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترقبوا مجيئه حتى يبلغوا قريش بالخبر فخرج الثلاثة وقد اختبأوا في الغابة، وكان النبي في يوم فتح مكة في الليل قد أمر كل واحد من أصحابه أن يوقد نارا فأوقدوا نيرانا انظر 10,000 نار حتى يرهبوا قريشا حتى يراها من ينظر إليها من على بعد. فلما رأى أبو سفيان هذه النيران قال ما أعظمها الليلة من نيران، نيران من هذه؟ فقال بديل بن ورقاء أظنها نيران خزاعة التي كانت سببا في فتح مكة، أظنها نيران خزاعة. فقال أبو سفيان ما أظن أن هذه نيران خزاعة، خزاعة أذل وأضعف وأحقر وأقل من هذه، 10,000 نار ما أظن أن هذه نيران خزاعة. وبينما العباس يطوف إذ سمع كلامهم، وكان العباس نديما لأبي سفيان في الجاهلية، يعودوا مع بعض يشربوا يأكلوا أصدقاء، نديما لأبي سفيان في الجاهلية. فلما سمع كلامهم قال أبا حنظلة أتعرف صوتي؟ ينادي على أبي سفيان لأنه متشكك هل هو أبو سفيان أم لا. قال أبا حنظلة هل تعرف صوتي؟ قال أبو الفضل ما جاء بك؟ قال إن محمد قد خرج بجيش عظيم ولو دخل مكة ما قامت لهم قائمة بعد اليوم فأدركوا رسول الله واطلبوا منه الأمان استأمنوه. فقال أبو سفيان للعباس فما ترى أن أفعل؟ ماذا أفعل؟ قال اركب عجز الناقة، اركب وراء هذه البغلة، اركب وراء هذه البغلة فإن رسول الله لو أدركك لضرب عنقك لو وجدك، لأن النبي كان قد أهدر دماء منهم دماء أبو سفيان على قول بعضهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة حرب فمن لقيه منهم أن يقتله أو أمر أصحابه أن يقتله. قال اركب ورائي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجع صاحباه، رجع حكيم وبديل بن ورقاء، وأخذ العباس وأبا سفيان وراءه ليطلب له الأمان ولقريش الأمان رضي الله عنه. هذا العباس عم النبي حكيم وأراد أن يستأمن لقريش أو يطلب لها الأمان، فجاء بهذه الطريقة أو هذا الفكر والعقل أن يصحب معه العباس حتى يدخله على النبي ويطلب له الأمان. قال وكان العباس كلما مر على نيران قوم ونظروا إلى بغلة رسول الله قالوا هذه بغلة رسول الله وعليها عم رسول الله، ثم يأذن له أن يمر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد حراس الجيش في هذه الليلة، فلما مر أبو سفيان على عمر بن الخطاب قال من هذا؟ قال أنا العباس. فقال ومن هذا وراك؟ فعرفه عمر، قال عدو الله؟ الحمد لله أن أمكن الله منك يا عدو الله، الحمد لله أن أمكن الله منك، يعني جابك لعندنا برجلك كما يقول الناس، الحمد لله أن أمكن الله منك يا عدو الله. ثم أسرع إلى رسول الله يطلب منه الإذن بقتله، يطلب منه الإذن بقتله. قال العباس فأسرعت بالبغلة حتى أسبق عمر، فوصلت أنا وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لرسول الله: يا رسول الله، هذا أبو سفيان عدو الله، قد أمكن الله منه، فأذن لي أن أضرب عنقه يا رسول الله. فأسرع العباس وقال: يا رسول الله، إني قد أجرته. قال: وجلست بجوار النبي وأخذت برأس رسول الله هذه الليلة حتى لا يكلمه غيري. أعدت جنب النبي طوال الليل، وسكت رسول الله، ما قبل ولا رفض لما قال: أنا قد أجرته يا رسول الله، أي أجرت أبا سفيان. وعمر يقول: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه، والنبي يسكت أو ساكت صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: فأخذت برأس رسول الله الليلة حتى لا يكلمه غيري. قعدت جنبه لا زئله، أكلمه طوال الليل في الأمان وفي الرحم وفي الإحسان إلى الناس وفي كرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقال النبي لأبي سفيان: هيه يا أبا سفيان، أو ما علمت أنه لا إله إلا الله؟ فقال: يا محمد، فداك أبي وأمي، ما أوصلك وأكرمك وأعظم حلمك وأبرك يا رسول الله، ما أوصلك. أبو سفيان عرف فضائل رسول الله الآن، وعرف أنه يحتاج إلى صلة الرحم وإلى الإحسان وإلى الحلم. يا رسول الله، فداك أبي وأمي، ما أوصلك وأكرمك وأعظم حلمك وأبرك يا رسول الله. والله لو علمت أن هناك إلها غير الله لنفعنا في بدر وأحد والأحزاب وفي غيرها. قال: أو ما علمت أني أنا رسول الله؟ قال: يا محمد، أما هذه فإن في النفس منها شيئا. فقال العباس له: أسلم قبل أن يضرب عنقك، أسلم قبل أن يضرب عنقك. فقال أبو سفيان: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكان إسلام أبي سفيان على يد العباس عم النبي قد جاء لنا بأكرم العرب وأشرافهم رضي الله عنه وأرضاه، جاء بأبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شهد أبو سفيان بالإسلام، قال لعمه العباس: خذه يا عم وأقمه عند خطم الجبل، يعني عند أضيق مكان في الجبل، حتى ينظر. ومر جيش المسلمين بين الجبلين، والعباس وأبو سفيان ينظران على رأس الجبل. كلما مرت كتيبة سأل أبو سفيان العباس: كتيبة من هذه؟ قال: أسلم. قال: وما لي ولي أسلم. وتمر كتيبة أخرى وهم يحملون السلاح ويدكون الأرض بأرجلهم دكة، فيقول أبو سفيان للعباس: من هذه؟ يقول: مزينة. يقول: وما لي ولمزينة. من هذه؟ جهينة. وما لي ولجهينة. وكلما مرت قبيلة من قبائل المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمهم وأعطى لكل واحد منهم راية، حتى مرت الكتيبة الخضراء، كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3000 مقاتل، وقد خرجوا بأسلحتهم من المهاجرين والأنصار، وهي كتيبة النبي، كتيبة عظيمة. حتى مرت الكتيبة الخضراء، فقال أبو سفيان: ومن هؤلاء؟ قال: إنها كتيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسميت بالخضراء لأنهم قد تغطوا بالحديد، لا يرى منهم إلا الحديد. فقال أبو سفيان: والله يا عباس، والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس له الفقيه الفطن: إنها النبوة يا أبا حنظلة. النبوة، الله أكبر، النبوة هي التي جذبت هذه القلوب إليها، النبوة هي التي فتحت البلاد، النبوة هي التي أحسنت إليك وعفت عنك وعن قريش. فقال العباس الحكيم الحليم العاقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلا يحب الفخر، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر أو رجلا يحب الفخر، فاجعل له شيئا يا رسول الله. فقال النبي: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فرجع أبو سفيان إلى قومه فرحا مسرورا بهذا النصر الذي حازه، وكان قد خرج إلى النبي قبل ذلك وما استطاع أن يرجع بالأمان أو أن يمد الهدنة بينه وبين الهدنة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العباس الحكيم العاقل استطاع أن يطلب الأمان لقريش بعقله وفكره ودهائه وحكمته التي أخذها من ابن أخيه محمد سيد الكونين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع إلى العباس العاقل إذ يقول لأبي سفيان: والله إنها النبوة. وكان قد حدث موقف بين العباس وبين عمر لما أخذ أبا سفيان وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر للنبي: إذن لي أن أضرب عنق أبا سفيان يا رسول الله. فقال العباس له: ما بعض كلامك يا عمر، والله لو كان رجلا من بني عدي، من قوم عمر، لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذا، أو لأنه من بني عبد مناف. فقال عمر: أو تقول هذا يا أبا الفضل علي؟ والله لإسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو كان أسلم، لأني علمت أن رسول الله يفرح بإسلامك، فأنا فرحت لإسلامك يا عباس. أتقول أني أحابي في الله أنه لو كان رجلا من بني عدي من قوم عمر ما طلبت من النبي أن أضرب عنقه؟ لا والله، إنها العزة في الإسلام، العزة في الحق، إنه الفاروق الذي لا يعرف المحاباة ولا المجاملة. ثم قال هذه الكلمة التي تكتب بماء الذهب: لإسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو كان أسلم، لأني علمت أن رسول الله يفرح بإسلامك، ففرحت لفرح رسول الله. هؤلاء هم أصحاب رسول الله الذين آمنوا برسول الله وأحبوه. كان الواحد منهم يقدم حب رسول الله على حب نفسه، ويقدم فرح رسول الله على فرح نفسه. هل نحن نفعل هذا مع المسلمين، مع رسول الله، مع آل بيت رسول الله، مع العباس عم رسول الله؟ والله إن كلامنا عن العباس إنما هو بعض كلامنا عن ابن أخي العباس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سائلا ربي أن يجمعني بكم في اللقاء القادم حتى نختم الكلام عن مناقب العباس وعن فضائله، لأنه ما ترك غزوة بعد ذلك إلا وكان مع النبي، بل كانت له مواقفه المشهودة المحضورة المعروفة. رضي الله عن العباس، ورضي الله عن أبناء العباس، ورضي الله عن آل بيت النبي، ورضي الله عن صحابة النبي، وجمعنا بهم في دار كرامته. ثم في الختام أستودعكم الله أحبتي إخوتي الذي لا تضيع عند ربنا الودائع، أستودع الله أمانتكم وأعمالكم وخواتيم أعمالكم، وأستودع الله دينكم، سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.